الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث في شرح متن دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الرئيبي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه. ضمن الدورة العلمية الثانية لشرح هذا المتن في دولة الكويت. قال رحمة الله عليه: ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح أن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل وبطل فرضه. من أحرم بفرض كالظهر ثم قلبه نفلا صح ذلك بشرط أن يتسع الوقت بأداء هذا النفل الذي انتقل إليه وأداء الفرض فرض الوقت بعده، صح ذلك. قد يستحب هذا في حال ما لو صلى مفردا ثم جاء الناس وصلوا جماعة فينوي فرضه نفلا، أن يقلب النية إلى النفل ويكمل هذا النفل ثم يصلي مع أولئك الفرض جماعة حتى يحصل له أداء الواجب الذي هو الصلاة في جماعة. يقول صاحب الإنصاف رحمه الله عليه: لو قيل بوجوب هذا لكان حسنا حتى يتمكن من أداء الصلاة جماعة وأداؤها جماعة من الواجبات. لكن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله عليه يقول: لم يكن أحد من أهل العلم بوجوبه. قال: وإلا أي وإن لم يتسع الوقت لذلك لم يصح وبطل فرضه، فيستأنف الفرض من جديد، والنفل الذي انتقل إليه لا يصح لأن الوقت لا يكفي إلا لأداء ذلك الفرض. قال رحمة الله عليه: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تبارك وتعالى: وصلي عليهم أي ادعو لهم. في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا التعريف مشهور بالصلاة. الشرع اليمين يزيد على هذا التعبد لله تبارك وتعالى بأقوال وأفعال إلى آخره. والفقهاء يقولون إنه أو إن في هذا التعريف ما يشير إلى ذلك، لأنه قال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولا يكون إلا في من تعبد لله تبارك وتعالى بالصلاة. فأفعاله دالة على التعبد. قال رحمة الله عليه: تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. الصلاة واجبة على المسلم، خرج بهذا الكافر فلا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، لكنه يعاقب على تركها وعلى سائر فروع الدين. قال الله تبارك وتعالى في شأنهم لما سئلوا عن دخولهم النار: ما سلككم بسقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الآية فيحاسب عليها وعلى سائر فروع الدين. مكلف، والمكلف هو من اتصف بوصفين: الوصف الأول البلوغ، الثاني العقل. خرج بهذا الصغير الذي لم يبلغ فلا تجب عليه الصلاة، وخرج به من فقد عقله فلا تجب عليه الصلاة كالمجنون كبير السن الذي ذهب عقله، غير الحائض والنفساء فلا تجب عليهم الصلاة، ولا يقضيان الصلاة أيام الحيض والنفاس. والخوارج في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فارقوا أهل الإسلام بمسائل فقهية كما أنهم فارقوا بمسائل عقدية. ومن تلك المسائل كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة أيام الحيض، إذا طهرت يوجبون عليها قضاء الصلاة، لهذا لما سألت امرأة عائشة رضي الله عنها ما بالنا نقضي الصبر في الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ لأن الحرورية الخوارج هم الذين يوجبون على الحائض قضاء الصلاة. قال وتصح من المميز، والمميز هو من بلغ سبعة، وقيل هو من فهم الخطاب ورد الجواب، ويميل إلى هذا صاحب الإنصاف فيصوبه، والاشتقاق دال عليه، وهو من بلغ سبعة فالثواب له، أي له ثواب العبادة التي أداها من صلاة وغيرها، ولوليه أجر الإعانة والدلالة على الخير. ولهذا لما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها قالت يا رسول الله ولهذا حج؟ قال نعم لك يا رسول الله، له الحج ولها أجر الإعانة والدلالة على الخير. ولا يكتب عليه الصبيان، لا يكتب عليه، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصريح حتى يكتب. ولكن مع هذا يلزم وليه أمر متعلق بصلاته، قال ويلزم وليه أمره بها أي بالصلاة لسبع، يروي الحديث بذلك أي لتمام سبع سنين، ويلزمه تعليمه، ويلزمه تعليمه الصلاة والطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. يلزم الولي ذلك بعض الآباء والأولياء يقصروا في هذا، فلا يعلم صغيره الصلاة ولا الطهارة، وقد يتعلم بأنه جاهل، يلزمه أن يذهب به إلى من يعلمه من طلبة العلم، وضربه على تركها بعشرين إذا تركها بعد بلوغ العشر فيضرب عليها. وقد ذكر بعض الفقهاء رحمه الله عليهم ونقل هذا عن بعض السلف انه يغشيه على ذلك اولا فيمنيه بالمال ويعطيه الهدايا قبل ان يضربه، لانه قد ينزجر وقد يواظب على الصلاه قبل الضرب فيفعل هذا، ان لم يمكن او ان لم يبق الا الضرب فانه يضربه. قال ومن ترك رجل عودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. من ترك رجل عودا جعل الصلاه، قال لا تجب الصلاه، ترك رجل عودا فقد ارتد، بل لو صلى وجحد وجوب الصلاه، او صلى لكن سن الصلاه سنه، هذا يكفر ويرتد عن دين الله تبارك وتعالى. وجرت عليه احكام المرتدين، جرت عليه أحكام المرتدين من جهة أنه يستدان، من جهة أنه يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام، ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه، وتجري عليه أحكام المرتدين إذا كان ممن لا يجهل وجوبها، إذا كان مثله لا يجهل وجوبها، فإن كان يجهل وجوبها كحديث الإسلام يعرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصاب بعد التعريف كفر. بقي عندنا مسألة يشير إليها المصنف رحمه الله عليه، وهي أن لو تركها كسلا أو تهاونا لا جحودا، أعلم أن الصلاة واجب لكن يتركها كسلا أو تساهلا كما يفعل بعض الناس، فما حكمه؟ فمذهب الإمام رحمه الله عليه في هذا أنه يكفر إذا دعاه الإمام ونائبه إلى فعلها، يدعو الإمام ونائبه، لأن هذا أمر موكول إلى الإمام، يأمره بالصلاة ويدعو إليها، فإن أبى حتى تضايق وقت الثانية عنها، ترك الصلاة الأولى المغرب ثم تضايق وقت الثانية عنها العشاء، فإنه يكفر بهذا ويستتيبه الإمام، يستتيبه، فإن تاب بفعلها مع إقرار الجاهل لوجوبها، لو كان جاهل ما يكفي أن يفعلها، لابد أن يقر الواجب، وإلا يقتل، يقتل بضرب عنقه بالسيف، لا يغسل ولا يصلي عليه. ولهذا قال رحمة الله عليه فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. ثم قال رحمه الله: أركان الصلاة 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، يعني لو تركها عمدا فإن الصلاة تبطل بتركها، أما السنة لو تركها عمدا لا تبطل الصلاة بتركها. ولا سهوا، سهى عن الركوع لا يسقط الركوع، لابد أن يأتي به حتى لو سهى، لكن الواجب لو سهى عنه فإنه يسجد للسهو يكفي هذا. ولا جهلا، كان جاهلا يجب عليه قضاء الصلاة إذا كان جاهلا، لا يسقط الركوع بالجهل. قال أحدها: القيام في الفرض على القائد منفصلا. القيام يجب في الفرض، خرج بهذا النفل فله أن يصلي جالسا. على القادر خرج به من لا يقدر لمرض مثلا، أو أنه لو انتصب ووقف رآه العدو فأطلقوا عليه النار منتصبا، يكون منتصبا من يراه يعلم أنه واقف. أما لو ذكر منحنيا وهو على هيئة الراكع على ذلك. قال: فإن وقف منحنيا، لا يأتي بمفهوم القاعدة أو الكلام الذي جعله كالقاعدة، فإن وقف منحنيا، إن وقف منحنيا نائلا فإن صلاته لا تصح، صلاته لا تصح. أو مائلا بحيث لا يسمى قائما، مائلا لو نظرت إليه لا تقول هذا قائم، تقول هذا راكع لغير عذر. أما لو هناك عذر فمن مرض أو غيره، قال لغير عذر لم يصح. ثم قال: ولا يضر خفض رأسه، لو صلى وقد خفض رأسه صح ذلك لأن القيام تحقق. قال: لو كره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، لو وقف على رجل واحدة والثانية قد رفعها الصلاة صحيحة، لكن يكره، يكره أن يصلي على هذه الهيئة. من المسائل المتعلقة بهذا: ما لو اتكأ على جدار يصلي وهو قد اتكأ على جدار، إن كان مريضا لا يتمكن من القيام إلا بهذا فيتكئ كما لو اتكأ على عصا. أما إذا كان صحيحا واتكى على الجدار فما حكمه؟ من يعرف؟ من يعرف؟ يصلي وهو واقف لكن وضع يده على الجدار متكي عليه، متكي على الجدار، ايش حكم الصلاة؟ ها؟ نعم؟ متكئ على الجدار، ايش الحكم؟ ايش الحكم؟ انا اريد دليل، لان بعض الناس يقولون لابد ان تاتوا بدليل على كل مساله، كل مساله دليل صريح. هل يمكن ان ناتي بدليل صريح على كل مساله؟ ما يمكن، هناك قواعد شرعيه فهم اهل العلم فهم. لهذا هذه المساله حصلت في مجال مناقشة من أحد إخواننا، كان يناقش أحد طلبة العلم الذي لا يرى كتب الفقه، يقول كتب الفقه هذه ما لها فائدة ولا لأنه ما درس كتب الفقه ولا عرف أهميتها. قال له أخونا هذا، قال: أنت ما ترى كتب الفقه، أنا أسألك مسألة، الذي صلى وقد اتكى على الجدار هل تصح صلاته؟ أنت لا، جزاك الله خير، تعتني بالدليل، إيتي بدليل، يلا إيتي بدليل. نحن في كتب الفقه في المتون المختصرة وفي المسألة ستأتي أيضا، يعني تكررت مع ستأتي في قراءة الصلاة، طلبة العلم صغار طلبة العلم يعرفون هذه المسألة، وأنت الآن من كبار أهل الحديث ولا تعرف الحكم المسألة، ما يعرف. طبعا الفقهاء يقولون في هذه المسألة الذي اتكى على الجدار إن كان اتكاؤه قويا بحيث لو أزيل الجدار سقط فلا تصح صلاته، لأن هذا غير واضح. الأصل أن يتكئ ويستند إلى الأرض، قال استند إلى غير الأرض ما وقف. أما لو كان شيء يسير لو زيل الجدار لم يسقط فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ثم قال رحمة الله عليه: الثاني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تحريمات تكبير كما في الحديث، وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها، لو قال الله الأجل الله الأعظم لا يجزئه ذلك، يقولها قائما، معناه أنه لو قالها في غير القيامة فصح، ولهذا قال فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. ابتدأها غير قائم كيف؟ هو جالس ثم نوى القيام وهو قائم قال الله أكبر ثم انتصب قائما، هو قد أدى تكبيرة الإحرام حال القيام، حال النهوض للقيام لا حال القيام، فتصح نفلا ولا تصح قطعا لأن النفل يصح جالسا. كذلك ما لو أتمها غير قائم وهو واقف الآن فكبر الله أكبر ثم جلب، ثم جلس أثناء التكبير، جلس أثناء التكبير، أقول لا ما تصح تكبيرة الإحرام، لابد أن تؤديها منتصبا مع القدرة طبعا. قال صحت نفلا يعني إن التسعة الوقت لإتمام النفل والفرض كله قبل خروجه. قال وتنعقد إما الدلام، تنعقد إما الدلام أي لام الجلال كما نقول الله أكبر، هي موجودة قد طبيعي لكن إن مدها طويلا بأن مططها كما سمعتم فيكره وتنعقد الصلاة، هذا المراد. أما مدها بمدى حركتين فهذا واجب، وبدون لا تنعقد لا بد من مد فيها. إن مد اللام تنعقد، قال لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر، لو قال الله أكبر لماذا لا تنعقد إذا مد همزة الله؟ لأنه يصير إيش؟
استفهام،
استفهام الله خير مما يشركون، أو همزة أكبر أكبر، قال أو قال أكبر، أو قال أكبر الله أكبر، هذا يفعله بعض المؤذنين. الأصل أن يكون أكبر بدون مد بعد الباب، هذا يزيد ألف يقول أكبر، فهمتم؟ يقولون لا يصح لأن أكبر جمع مفرد وكبر وهو الطبل. قال أو الأكبر يعني لو قال الله أكبر لا تصح. هنا مسألة مهمة في هذا الموضوع، بعض العامة عندنا يزيدون واوا في هذا الموضوع فيقول الله أكبر، فهمتم هذا؟ موجود أو غير موجود؟ الله أكبر استعجلوا فيها، الله أكبر تصح ولا ما تصح؟ هذه مشكلة والله، إذا قلنا ما تصح ناس واجب وشيبة ما أثر على سمع ذنب يقول رحمة الله عليه إن كان هناك سبيل لتصحيح عبادة الناس فإننا نصحها. هذه المسألة نص أهل العلم على أنها أي الصلاة تصح في هذه الحال، لماذا؟ قالوا لأنها لغة من لغات العرب، ممن صرح بهذا الرحيماني في شرح آية المنتهى واللبن رحمة الله عليه صرح بهذا. يقول إن أبدل الهمزة واوا فقال الله أكبر فإنه يصح، لأن الهمزة إذا تقدمها ضمة قد تقلب واوا كما في كثير من القراءات، أيضا النص على أنها في القراءات موجودة. على كل حال الصلاة صحيحة. قال وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه، وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرضا، أيضا هذه مسألة مهمة، لابد أن يجهر بتكبيرات الإحرام وبكل ركن وواجب كتكبيرات الانتقال وقال رب اغفر لي والتسبيح تسبيحة الركوع والسجود، لابد من الجهر فرض. هذا المجزم قالوا بقدر ما يسمع نفسه ويجهر بحيث يسمع نفسه، ما يحتاج يسمع من بجانبه، هذا فرض. لماذا قالوا؟ لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت هو ما يتأتى السماع حيث لا مانع، فإن كان ثم مانع كأصوات سيارات وطائرات قالوا فبحيث يحصل السماع مع عدمه يجهر بحيث يسمع لو لم يكن ما هذا المشوش موجودا. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، وهو وجه في المذهب. وإذا قيل هذا الوجه في المذهب فالمراد أنه قول للأصحاب ولم ينقل عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. من قل عن الإمام أحمد يقولون عنه إيش؟ نص عليه أو رواية أو ما إليه. لكن إذا قيل في وجه كذا، الوجه الأول في المراد أنه قال بعض الأصحاب، وقدم هذا الوجه صاحب الفروع وما إليه في إنصاف. الشيخ الإسلام يقول يكفي أن يأتي بالحروف ولو لم يسمع نفسه، أو قال يحرك يصح. الذي لا يصح ما يفعله بعض الناس يقرأ الفاتحة وهو قد أغلق فمه، تراه يقضي أحيانا الإمام يرى هذا بعض الذين يقول وقد أغلق فمه، يقرأ الفاتحة في قلبه، ما تصح صلاته هذا، ما تصح. لابد أن تتحرك الشفتان وتتحرك اللسان ويسمع نفسه ويتمكن من هذا مراعاة لكلام الفقهاء رحمة الله عليه. قال رحمه الله: الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، قراءة الفاتحة مرتبة وجوبا، لابد أن يقرأها مرتبة. الحمد لله، لو قال لله الحمد ما يصح، لابد أن يأتي بها مرتبة وجوبا، مرتلة باستحباب مرتب. ويتحمل الإمام عن المأموم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: وفيها 11 تشديدة، في الفاتحة 11 تشديدة. اقرأ الفاتحة وتعلم ذلك. الحمد لله رب شد هذه العالمين أرضح أرضحين إلى آخرها. طيب، وما الفائدة من هذه يعني هذا الذي ذكره رحمه الله؟ قالوا فيها 11 تشديدة، ايش تستفيد من هذا؟ المؤلف ذكره ليفرع عليه ما بعده. قال: فإن ترك واحدة، واحدة من ايش؟
تشديد.
من التشديدات، يعني 11 تشديدة، لزم استئناف الفاتحة لتركه حرفا من حروفها، لأن الحرف المشدد يقيم مقام حرفين، يقيم مقام حرفين. فإن ترك واحدة أو حرفا، ترك حرفا من حروفها ولم يأتي بما ترك، أما لو ترك حرف ثم عاد مباشرة صح. قال: ولم يأتي بما ترك لم تصح، لم تصح. قال رحمة الله عليه: طبعا لا ينبغي التشدد في هذا، لأن يعني احنا نقول لابد أن يأتي بالشدة، لكن قد يحصل يعني تليين للتشديد يأتي به، لكن يحصل تليين. لا يختلف المذهب أنه إذا لين التشديد ولم يحققها على الكمال أتى بها، لكن لم يحققها على الكمال لا يختلف المذهب أن الصلاة صحيحة ولا يعيد، لأن هذا لا يحيل المعنى. قال رحمة الله عليه: فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، إن لم يعرف إلا آية فليكررها بقدرها، بقدر إيش؟ الفاتحة، بقدر آيات الفاتحة. قال: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقمر. امتنعت قراءته قائما، إذا قام يتعب، كبير سن ثقيل فلا يتمكن من القراءة قائما، وإذا جلس تمكن من قراءتها، يقول صلى قاعدا وقرأ، صلى قاعدا وقرأ، لأن قال لأن القيام له بدل وهو الجلوس. صلى قائما فعلا ينتصر بعد قاعدا، أما القراءة لا بد منها. قال رحمة الله عليه: الرابع الركوع وأقله. هذا الذي ورد معنا تكرارا في كلام المصنف يبين أهمية كتب الفقه. كتب الفقه فيها ضوابط مضبوطة، إذا جاءت مصر يقول لك المجزي فيها كلام، الضابط فيها كلام، الواجب فيها كلام، تطمئن تعلم ما الذي يجب عليك وما الذي لا يجب. قال: وأقله أي المجزي من الركوع أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. ينحني بحيث يتمكن من مس ركبتيه بكفيه. هذا راكع. بعضهم قال أن ينحني بحيث يعلم من يرى أنه راكع. هذا أقل ما يصير، أو هذا هو المسير. قال وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، يعني يجعل الرأس حيال الظهر، ما يرفع الرأس أو يخفض الرأس، لا يجعل الرأس حيال الظهر. قال الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزع من شيء لم يكفي، لو سمع صوت ورفع رأسه ووقف قال خلاص الحمد لله، لا أنا وقفت هذا يكفيني عن الرفع من الركوع. لا، أنت لما رفعت لم تكن تقصد الرفع من الركوع، فترجع إلى الركوع وترفع، لا وين الرفع من الركوع، ولا تقصد غيره. قال رحمة الله عليه السادس الاعتدال قائما، يعني الرفع ركن والاعتدال قائما، يقف ويعتدل قائما، ولا تنقل ينطال، يعني ينطال هذا الاعتدال بوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابع السجود أكمله تمكين جبهته وأنفه، الجبهة والأنف وكفيه وركبتيه وأطراف أصابعه قدميه من محل السجود، هذا أكمل السجود. وأقله وضع جزء من كل عضو، ومعنى لو أنه سجد ووضع أطراف أصابعه أو الأصبع الكبير مثلا على الأرض ويديه، أو وضع يديه أطراف الأصابع على الأرض، الصلاة صحيحة لأنه وضع جزء من العضو على الأرض، ولكن الأكمل ما تقدم. قال ويعتبر، يعتبر أي شرط، المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، على قطن منفوش أو على فرش أو فراش، وفي قطن منفوش أو مخدة أحيانا تكون في الأرض، لابد أن يضع رأسه عليه وينكبس، يضع جبهته وينكبس حتى يتحقق السجود. أما لو وضع رأسه جبهته على طرفه ولم ينكبس لا يصح السجود لأنه لم يسجد. قال يصح السجود على كمه وذيله، لو سجد على كمه كانت الأكمام طويلة قديما، أو على بطرته وضع بطرة سجد عليها يصح، ويكره بلا عذر إذا لم يكن عذر فيكره. أما لو كان هناك عذر شدة حر يصلي على أرض حارة أو فيها روائح ووضع بطرته وسجد عليها فلا بأس في هذا. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكن، عجز بالجبهة ما يستطيع السجود بجبهته، هي حروب جبهة، لكن يتمكن من السجود بيديه ويقترب من الأرض، هل يجب عليه أن يفعل هذا؟ هل يجب عليه؟ كلام المؤلف يدل على ماذا؟ ها؟ طيب بس قبل هاي قال لم يلزمه بغيرها ويوم ما يمكنه، يوم بإيش؟ براسه، يعني معناه أنه يجلس، يجلس ويومي براسه الركوع بالسجود. طيب هل يضع يديه؟ مش قال لم يلزمه بغيرها. مذهب الإمام رحمه الله على أنه إذا سقط السجود بالجبهة يعني عجز عنه لم يلزمه أن يسجد بيديه. لماذا؟ قال لأن السجود باليدين هذا تبع للجبهة، فإذا سقط الأصل سقط الفرق، إذا سقط الأصل سقط الفرق، وهذه أيضا قاعدة فقهية، التابع تابع، هذه قاعدة فقهية، إذا سقط الأصل سقط الفرق. وهذه المسألة فيها خلاف أيضا، يعني بعض مشايخنا يقول لا يلزمه أن يسجد بيديه، المذهب ما سمعتم قال رحمة الله عليه: الثامن الرفع من السجود. إذا سجد يرفع، عندنا السجود وعندنا الرفع وعندنا الجلوس بين السجدتين. قال: التاسع الجلوس بين السجدتين، هذا أيضا ركن من الركعة. وكيف جلس كفى، لو جلس متربعا صح ذلك. في نسخة من هذا المتن: وكيف جلس جاز. قال: والسنة أن يجلس مفترشا. السنة في الجلوس بين السجدتين، وانتبهوا، عندنا الجلوس بين السجدتين، عندنا الجلوس في التشهد الأول، وعندنا الجلوس في التشهد الثاني، وعندنا جلوس من أراد أن يصلي جالسا في قيام الليل، وعندنا جلوس المرأة. الجلوس يختلف في الصلاة. عندنا الجلوس بين السجدتين، يجلس مفترشا اليسرى ناصبا اليمنى ويضع يديه على فخذيه. وهل يشير بأصبعه؟ لا يشير. ورد حديث أخذ به ابن القيم، لكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقول هذا شاذ، ولا أعلم أحد قال به قبل ابن القيم رحمه الله عليه. إلى الأصل والذي تدل عليه النصوص أنه يضع يديه على فخذيه، مضمومة الأصابع متجهة. هذا بالنسبة للجلوس، الجلوس بين السجودين بين السجدتين. الثاني الجلوس التشهد الأول، ينصب رجله اليمنى وينصب اليسرى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو يضمه الركبة كما ثبت ذلك، واليمنى يقبل على هذه الصفة الوسطى والإبهام ويشير بسبابتها. التورك ويكون في الصلاة التي فيها تشهدان في الأخير منهما الذي يعقبه السلام، يدخل اليسرى من تحت اليمنى ويصب اليمنى، أو يجعل ظهره على الأرض كما هو، ويجعل اليد اليسرى على الفخذ اليسرى واليمنى يشير بسبابتها. يجلس في قيام الليل وهو يجلس متربعا. المرأة تجلس وقد سندت رجليها في جانب يمينها، على المذهب. وبعض أهل العلم قال إنها تفترش كالرجل، لأن أم الدرداء كانت تفترش وكانت فقيهة، والأصل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: من أمة صلوا كما رأيتموني أصلي، فيدخل في هذا النساء. قال رحمة الله عليه: والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، يعني ويثني أصابعها ويبسط يديه على فخذيه كما تقدم. قال: العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل. السكون وإن قل، أقل سكون في كل ركن فعلي، في كل ركن فعلي. وقيل إن الضابط في السكون في الطمأنينة ما هو السكون وإن قل، يعني قد يسكن سكونا قليلا لا يتمكن فيه من أداء الذكر الواجب بقوله سبحان ربي العظيم. إذا قال الضابط هو أن يسكن بقدر الذكر الواجب يتمكن من الإتيان به. قواه المجد وصحح الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا متعين لا بد منه. قال رحمة الله عليه: الحادي عشر التشهد الأخير، وهو: اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ في التشهد الأول والمجزئ منه، أي من التشهد الأول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. على كل حال هذه مسائل فيها كلام طويل لأهل العلم، ولكن ينصح الناس بأن يأتوا بما ورد في النصوص الشرعية من صفات التحية الشهود الأخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نلتزم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الألفاظ. قال: والكامل مشهور، حديث ابن مسعود وغيره. قال الثاني عشر الجلوس له أي للشهر الأخير وللتسليمتين. فلو تشهد غير جالس، لو تشهد وهو واقف ما يصح، لو تشهد وهو ساجد ما يصح، لابد أن يتشهد حال الجلوس. أو سلم الأولى جالسا والثاني غير جالس، سلم الأولى واقف ثم سلم الثاني لم تصح. قال الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين. وقوله مرتين هذا يدل على دقته رحمة الله عليه وتصريحه بالراجح في هذه المسائل التي فيها خلاف. كون التسليمة الثانية، تسليم الأولى، التسليمة الثانية كونها ركنا مطلقا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، لأنه يعني أطلق رحمه الله ما قال في النفل. واختار هذا أبو بكر والقاضي وكثير من فقهائنا، كثير من فقهائنا. رواية ثانية أنها سنة، رواية ثانية أنها سنة. على كل حال هنا قال ويقول مرتين، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته. ماذا تفهم من قوله والأولى ألا يزيد وبركاته؟ ماذا تفهم؟ أنه لو زاد وبركاته فيصح، يصح، يشرع. الدليل الآن كتب الفقه تختص لنا الأحكام الواردة في الأحاديث، لكن لابد أن نراجع الأدلة. ورد حديث في السنن أنه صلى الله عليه وسلم زاد ذلك، وهذا ثابت. الشيخ عثيمين يقول إنه يزيده في التسليمة الأولى دون الثانية للحديث، التسليمة الأولى دون الثانية. ولكن انتبه، الفقيه يعرف كيف يتعامل مع عامة الناس، الفقيه يعرف كيف يتعامل مع عامة الناس، وهذا باب مهم جدا من يدرس الفقه ومن يتفقه ومن يخالط الناس وإمام المسجد والداعي الله تبارك وتعالى، لأنه أن يكون عنده فقه بالأحكام الشرعية والتعامل مع العامة. بعض الناس لا يفقه هذه المسائل، لو حصلت أي مخالفة يظن أنك غيرت الدين، مع أن هذا وارد. فلو أن إماما من الأئمة الآن سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيش يقول من خلفه من عامة الناس الذين لم يتخصصوا في الأمور الشرعية؟ إيش يقول؟ فوضى، والله الإمام زاد اليوم وفعل كذا وكذا في الصلاة. فالفقهاء يقول الأولى لا يزيد، يعني أكثر الحديث ليس فيها هذه اللفظة. الأمر الثاني أنه قد يحصل أحيانا يعني عند هؤلاء الذين يعني شيء من اللبس والانشقاق والاختلاف، قد يقول أنا أعلمهم. إذا كانوا يقبلون منك كأن تكون من العلماء المعروفين، يكون جزاهم الله خير، علمنا السنة، كنا نجهل وما عرفنا وجشر فلان. ولكن لو كنت طالب علم لا يعرفونك ولا يأخذون بقولك، يقولون هذا جاء دين جديد، هذا وش؟ ولهذا القائل في كلام أهل العلم فقهاؤنا الحنابلة رحمة الله عليهم يقولون إذا في هذه المسائل التي تتعامل فيها مع العامة ومع الأئمة أحيانا ومع المخالفين أنك تراعي الأمر الآخر، تراعي ما عليه الناس. أحيانا تصلي في بعض البلدان وهم يقنطون في كل يوم، هذا مثلا يوم الشافعي رحمة الله عليه، إذا خلاص من الصلاة تخلص أنت وياه، تلقي كلمة في كل مسجد ولا تصلي مع الإمام تنصرف، لا يا فقهاء يقولون تصلي هذا وتؤمن على دعائي، لأن هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية محل اجتهاد، محل اجتهاد. كذلك إذا اجتهد الإمام في مسائل أخرى صلي خلفه. انتبهوا لهذا. قال رحمة الله عليه ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. يكفي في النفل تسليمة واحدة، صلاة النفل يكفي فيها تسليمة واحدة. يقول في المغرب والشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة. قال القاضي رواية واحدة، ما هو يعلم أحمد قول آخر فيها. ظاهر الفروع والمنتهى أن النفل في الفرض يعني لابد من تسليمته. على كل حال هذا كلام الفقهاء، لكن الذي تعلمنا مشينا عليه ولا يحرم منه أن الإنسان في النفل يصلي تسليمتين ويحتار في صلاته ولا يضرك أن تأتي بتسليمتين. قال الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا لزمه الرجوع يركع ثم يسجد، لا بد من الترتيب الركوع ثم السجود طبعا بعد رفع الركوع. قال فصل واجباتها ثمانية. طيب ايش الفرق بين الواجب والركن؟ فرق مهم جدا، ذكر بقوله تبطل الصلاة بتركها عمدا أو بترك الواجبات أو بترك شيء منها عمدا، خرج بهذا السنن لو تركها عمدا لا تبطل وتسقط سهوا وجهلا. أما الركن فإنه لا يسقط سهوا ولا جهلا، هذا الفرق بين الركن والواجب. كم عدد هذه الواجبات؟ ثمانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال واجباتها ثمانية. هل قال واجباتها ثمانية؟ هل تعلمون أن بعض الناس الذين عندهم هوس التجديد والثورة العلمية يخالفون أهل العلم إذا عدوا الأركان والواجبات والشروط يقول ما في، إيتي بحديث فيه واجبات الصلاة ثمانية، هذا ما شاء الله عليه متمسك يعني بالنصوص. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرع لنا هذا جمع العلم وجمع النظائر، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والعلماء نهجوا هذا النهج فيسروا على الناس ونظروا في النصوص فوجدوا أن الأفعال الواردة في الصلاة إنما هو واجب إنما هو ركن إنما هو سنة، فجمعوا كل منها على حدة تسهيلا وتيسيرا على طلبة العلم. وهذا أيضا من مما يحصل من بعض الناس يريدون فقط ما كان في القديم ولا يريدون التجديد، يعني أو لا يريدون تقسيم العلوم تقسيم الأمور التغيير فيها الموافق للشريعة. أقول الموافق للشريعة، قد يحصل تغيير موافق للشريعة لا يخالف الشريعة. أذكر أني كنت عند المرمى حوض الجمرات وقد وضع هذا المرمى الجديد، فكان هناك أحد الإخوة قائم على حملة من حملات الحج فكان يعني في حالة من الغضب، كلمته قال والله حجاج معي جاءوا من إحدى الدول ورفضوا أن يرموا الجمرة. ليش؟ قال يقولوا ما نرمي إلا في الحوض الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما نرمي إلا في الحوض الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض ما كان في وقت الرسول. إيش رأيك؟ من يستطيع أن يجيب عليهم؟ أجيب يلا تقول لهم قال رسوله جاءهم أحد الأخوان قال إذا جئتم على للحج على ما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم على بعير أعدنا لكم الحوض الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم جايين طيارات الآن ما شاء الله وسيارات ومكيفات، الحوض لما غيرنا الحجر وضعنا أسمنت قلت لا ما يصلح. على كل حال قال رحمة الله عليه التكبير لغير الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فركن، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، مسبوق ركع الإمام تمام جيته راكع تكبر تكبيرة الإحرام هذه ركن، تكبيرة الانتقال للركوع هذه سنة هذه سنة، لو لم يأتي بها صلاة صحيحة، يعني يقول يريد أن أدرك الإمام. والسماع عندنا عبادتان هذه قاعدة، عبادة كبرى صغرى فتجزئ الكبرى عن الصغرى، كما لو دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فيصلي الصلاة الفريضة وتجزئه عن تحية المسجد لو أنه أي هذا الذي أتى الإمام راكع أتى بتكبيرتين الأولى ينوي بها الإحرام الثانية الركوع هذا أفضل أفضل. لكن الخطأ أن يكبر تكبيرة واحدة
تابعه
ينوي بها الركوع ينوي بها الإحرام الركوع جميعا فقال يقول لا يجزئه لا يجزئه فيها خلاف المسلم يحتاطه كبر تكبيرة الارتحال أو كبر تكبيرة الإحرام وتجزئه عن الركوع. قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد للمأموم المأموم ما يسمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد للكل يعني للإمام والمأموم والمنفرد وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع يعني الواجب مرة ما زاد سنة وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول يعني من الواجبات على غير من قام إمامه سهوا لو قام إمامه سهوا ووقف وأتم صلاته أنت متذكر فيسقط عنك وتتابع الإمام تتابع الإمام قال التشهد الأول هذا يفهم من كلام المصنف رحمه الله عليه أنه يأتي بالتشهد الأول هي بالتحيات فقط ولا يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وهذا هو المذهب أنه إذا جلس التشهد الأول لا يزيد على التحيات واقترب من أبين والأجرين زيادة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ويختار هذا القول من هذا القول يختاره ابن باز رحمه الله عليه ويقول أنه سنة والألباني يكون واجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول كالأخير لما قالوا لعدم الدليل على تخصيص الصلاة في الشهود الأخير صحح هذا في القول النووي رحمه الله عليه وقال إنه نص الشافعي إنه نص الإمام الشافعي رحمه الله عليه مسألة كما سمعتم فيها خلاف قوي والمذهب أن الصلاة لا تجب ويختار الشيخ ابن باز والعثيمين أنها مشروعة في التشهد الأول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسننها أقوال وأفعال هي مش حكم السنن لو تركها قال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عملها طيب لو تركها هل يسن له قال ويباح السجود لسهوه لو ترك سنة سهوا فيباح السجود يباح ويباح أقل من السنية يباح لكن سؤال يمكن يقول إن كان من عادته فعل هذا المسنون ونسيه فيسجد في تركه أما إذا لم يكن من عادته فلا يسجد لأنه لم يخطو على بابه ومعنى هذا أنه سيسجد في كل صلاة لأن السنة كثيرة ويترك شيئا منها في العادة فالسنن الأقوال أحد عشر قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هل اسمه دعاء إيش؟ هل له اسم ثاني؟ بعضهم يسميه دعاء التوجه دعاء التوجه وله صفات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نأخذ بهذا ولا بما ورد في حديث أبي هريرة لما عنده قاعدة في هذا السنة إذا وردت على أنواع يستحب الإمام رحمة الله عليه ويستحسن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو استفتح بأي استفتاح وارد ثابت فله ذلك ولا يترك الإمام شيئا منها ولا يستحق أن يجمع بينها يعني يجمع بين هذا الاستفتاح والاستفتاح آخر لا يأتي بأحدها هذا ترى وهذا ترى وقد يقدم أحدها قد يقدم أحدها لعلة فهنا قدموا سبحانك اللهم وبحمدك لما فيه من الثناء على الله تبارك وتعالى ثم قال رحمه الله وغفر له: والتعوذ،
قول أعوذ بالله، أعوذ بالله إيش؟
ها؟ لا تيتم بصفتين الآن، واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا ولا هذا؟ كلاهما، هذا أو هذا كلاهما. والبسملة وقول آمين، يعني البسملة على كلامه سنة، وقول آمين سنة للجميع، الإمام والمأموم والمنفرد يقول آمين، وله أن يقصر فيقول أمين، هذا ينص عليه الفقهاء. والخطأ أن يقول آمين بالمد والتشديد، لأنها أي آمين معناها قاصدين. قال الله تبارك وتعالى: ولا آمين البيت الحرام. قالوا: وتبطل به إن تعمد. يتعمد هذا تبطل الصلاة، لأنه تأتى بكلام أجنبي. قال: وقراءة السورة بعد الفاتحة سنة. الواجب أعوذكم قراءة الفاتحة، وما بعدها سنة. وقوله السورة ولم يقل الآيات، المراد أن يقرأ سورة كاملة، أن يقرأ سورة كاملة. وقراءة السورة وإن قصرت سورة كاملة أفضل من قراءة بعضها، يعني من قراءة سورة أخرى يقرأ بعضها، أفضل أن يقرأ سورة كاملة، هذا الذي يختاره فقهاء. لكن لو قرأ آية، لو قرأ آخر سورة البقرة، لو قرأ بعض الآيات من الوسط، لا بأس بهذا، لا بأس. وإذا قرأ آية فيستحب جماعة أن تكون آيات طويلة، كآية الدين والكرسي. وله أن يفرق السورة على ركعتين، يقرأ أولها في الركعة الأولى وآخرها في الركعة الثانية. قال: والجهر بالقراءة للإمام ويكره للمأموم ويخير المنفرد. يجهر الإمام والمأموم يكره لأنه يشوش على غيره، ويخير المنفرد في الجهر بالقراءة والإخفات في الجهرية طبعا، أما في السرية يسر. قال: وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قوله وقول غير المأموم نفهم منه أن المأموم لا يقولها، أليس كذلك؟ غير المأموم يقول هذا، المأموم مش يقول، يقولون إن المأموم يقول ربنا لك الحمد فقط، هذا المذهب. يعني المصنف رحمه الله دقيق في عبارته، قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله وحمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والقول الثاني أنه يزيد ما ورد في الحديث تأسي به صلى الله عليه وسلم، وقوله فقولوا ربنا ولك الحمد لا يقتضي الاقتصار على هذا، بل يزيد ما ورد في الحديث لعموم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: ما زاد على المرأة في تسبيح الركوع والسجود ومن الخل، ما زاد على المرأة سنة، أما المرأة أما الواحدة فواجب، واجب يأتي بذلك مرة واحدة. قال: والصلاة في التشهد الأخير على آله، أما عليه فتقدم حكمه، والبركة عليه وعليهم، والدعاء بعده دعاء بعده. وردت الحديث فيها ذكر الأدعية في الصلاة، دبر الصلاة، دبر الصلاة. ورد أذكار أيضا عبارة دبر، يقول سبع جميل: إن كان الوارد في الحديث دعاء لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، فالمراد أن يقوله قبل السلام، وإن كان ذكرا فإنه يقوله بعد السلام.